بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: ذو القرنين، القائد الفاتح والحاكم الصالح، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ. مؤلف الكتاب محمد خير رمضان يوسف، وهو الذي يقرأه عليكم. الناشر دار القلم بدمشق. الطبعة الأولى 1406 هجرية، 1986 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحياة معركة بين الحق والباطل، والتاريخ صفحة كبيرة فيه مداد هذه الحياة. يسطر فيه أنصار الحق روعة الصبر وقوة الإيمان، ويسطر فيه أنصار الباطل ذمائم البغي وغواية الضلال. وتمر السنوات طويلة الأنفاس حاملة في أحشائها أعمال الإنسان من خير وشر، ويقبع العقل في زاوية البحث والمنطق ليحكم على تلك الأعمال مستلهما الآراء والتجارب، حتى يفهم سر الإنسان، بل سر هذه النفس، ومن ورائها ثمرات الحق ورزايا الباطل. ويصطدم العقل بظلمات داجية من الظلم العنيد، ويفقد صوابه عندما يرى أن أكثر الحروب في التاريخ كانت بإدارة أشخاص ذوي أهواء وشهوات يحبون السيطرة والمال، وقد عشش في عقولهم الغرور والكبرياء، فيجندون الأجناد ويرفعون الأصوات ليسيطروا على الأنفس ويلجموا العقول، ويأكلوا الخيرات ويتمتعوا بالنساء، وليسقط الفقراء والعبيد، ولينت الناس في أوحال الجهل والمرض. وعندما يذكرهم أهل الحق بالحق ويرفعون لهم راية الإيمان ناصعة البياض ليلها كنهارها، يحجمون ويتململون، ويركبهم الحمق والجهل، فيصوبون سهام جهلهم السامة ورماح حمقهم المتهورة وسيوف جاهليتهم السافلة إلى تلك الراية البيضاء التي لا يزيدها مكرهم إلا رفعة ونزاهة وثباتا، لتكر عليهم وتحمل عليهم حملة النقمة والانتصار في أبهى آيات النصر والإيمان. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكم هم أولئك الذين سجلوا في التاريخ طيبات المآثر، وأعانوا على فتح المدائن لينقذوا الناس من بطش الجبابرة وغواية الطواغيت، وضموا إلى قلوبهم الفقراء والعبيد، وساعدوا العجزة والمساكين، ولم يأخذهم الغرور ولا الفخور. إنما ازدادوا إيمانا ونورا، وجندوا أنفسهم لخدمة الناس، وعانوا من شدة الوباء والبلاء، فبقوا صابرين محتسبين، والله يهدي لنوره من يشاء. وكان ممن ملك الدنيا وعمرها وفتح الأمصار وسخر أيامه لبنائها هو فاتح الدنيا وبالغ المشرق والمغرب ذو القرنين الملك العظيم الذي أثنى عليه رب العزة ونوه إليه في مثال الحاكم الصالح. وكم كنت أتمنى لو أن أخبار هذا الفاتح العظيم وصلتنا صحيحة كاملة، حتى نضرب به وبأخباره وفتوحاته وتاريخه المثل الرائع لكثير من الحكام الذين يتربعون على السلطة دون أن يؤلمهم جوع فقير أو مظلمة محروم. ليت أخباره وصلتنا لنفتح صفحة تاريخ مشرقة، ليعلم هواة الحروب وعشاق الفتنة وصيادو رؤوس البشر أن بقاء ملكهم هو في عدلهم وليس في ظلمهم، وسر محبة الحكام هو في تقربهم بالأعمال لشعبهم وإخلاصهم لهم قبل خدمتهم لأنفسهم وذويهم. مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها. فأنى لهؤلاء أن يرعوا ويرحموا الناس حتى يحمدوا ولا يلعنوا في التاريخ، فإن أبوا وتمادوا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزيزي القارئ، عندما أردت تأليف هذا الكتاب أحببت أن أشاور بعض العلماء لأجلب لنفسي بعض التشجيع والنشاط والمساعدة، ولأتلمس هذا المسلك من حيث الملاسة أو الوعورة، وابتدرت بأحدهم فقلت: ما رأيك يا أستاذ أن أكتب بحثا عن ذي القرنين؟ قال: لا تفعل. قلت: لماذا؟ قال: لأنك لن تصل إلى نتيجة. وسكت طويلا مطرق الرأس مفكرا، هل حقا لن أصل إلى نتيجة؟ وهل هناك شيء يصعب على الإنسان إذا ما حاول ولم يكن ذلك الأمر مستحيلا؟ ومرت أياما قليلة وكل إصرار وعناد لاقتحام هذا الطريق الوعر ولو لم أصل إلى نتيجة، فيكفي أن أثبت حقا طمست آثارهم وأزيل ما علق به من أدران على مدى هذا التاريخ الطويل. وعندما طرقت الباب وجمعت بعض الصفحات واطلعت على الخلافات المستعصية، علمت بأنني ألج بابا من أبواب التاريخ مجهولا ومقفلا ومملوءا بأشياء غريبة ومختلطة لا أعرفها ولا أعرف سبيل إرسال الضوء عليها. وترددت مرة أخرى وتذكرت ما قاله لي ذلك العالم الذي ما عرفته إلا ناصحا، وتجاذبتني أفكار كثيرة قبل الإقدام عليه، كنت أقدم أحيانا وأحجم أخرى، وما ذلك كله إلا لأنني لم أكن لأعلم أي خيط سيجمع هذا الكتاب وكيف سأربط مواضيعه، ولم يثبت من أمر ذي القرنين إلا ما حكاه القرآن الكريم وما صح من الحديث الشريف مع صفحات أخرى قليلة من التاريخ. ولكن الذي شجعني للإقدام على تأليفه هو فراغ المكتبة الإسلامية من سيرة وأحوال هذا الملك الصالح الذي نوه إليه رب العزة، محاولة مبدئية لتنزيه سيرته والتحقيق في أمره والرد على من طعن فيه، توضيح مسائل الخلاف حول ذي القرنين والتحقيق في شخصيته التي حيرت المؤرخين على طول تحقيقاتهم، ذكر مقارنة بين عدل وسماحة هذا الملك العالمية وبين التوجيه الإلحادي المادي للمدنية الحاضرة ولا أسميها حضارة، التحقيق في أمتي يأجوج ومأجوج، سد ذي القرنين الحديد هل هو موجود الآن وأين هو، رغبتي في إكمال سلسلة أعلام قرآنية وجعل كل كتاب فيه مرجعا يسهل على المرء مراجعة ما يريده من هؤلاء الأعلام، التاريخ عقل وتجربة وحكمة. وتعجلت في إرساله للنشر إذ لم أر من الحكمة أن يؤجل الموضوع أكثر من هذا، لأنه مهم ومهم جدا، فقد أغرقت كتبنا بأخطاء حول ذي القرنين هذا العلم القرآني البارز، وما زال بعض علماء المسلمين في هذا العصر يقعون في الأخطاء نفسها، ناهيك عن عامة المسلمين الذين لا يعرفون عنه إلا القليل، فإذا عرفوا الكثير وقعوا فيما وقع فيه غيرهم. ولا أقول بأنني أسديت عملا كبيرا في هذا المؤلف، وإذا لم أكن قد حققت الهدف الكامل في كل فصول هذا الكتاب فقد طرقت بابه واستأذنت منه في حل بعض أموره الشائكة والمستعصية، ولغيري أن يصوب ويكمل، وأسأل الله العلي القدير ألا يحرمني ثواب هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وذخرا لي في يوم الدين، آمين. الفصل الأول: تحقيقات على هامش حياة ذي القرنين. المبحث الأول: مدخل. لا تنتظر مني أيها القارئ العزيز أن أتحفك في هذا الكتاب بعجائب القرون الماضية وغرائب بطولاتها، أو أن أسرد لك قصصا مشوقة وأساطير خيالية تمضي بك إلى سالف الأيام وغابر الأزمان، لا، لم يكن هذا قصدي من تأليف الكتاب، إنما الأمر كله هنا بحث وتحليل وتحقيق وتحريك للذهن. وإذا قدر لك أن تمر بقصة أو حادثة معينة فلا تلبث أن تعود لتفكر معي مدى صحة ما قرأت. ولو أني أحببت نقل كل ما قيل عن ذي القرنين وما ذكر عنه من أشياء خارقة للزم الأمر مجلدات، ولكانت الفائدة أيضا قليلة نادرة. وقد تصل إلى نتائج أو لا تصل، وقد تقتنع ببعضها أو لا تقتنع، إلا أنه من المفيد هنا أن تطلع على ما ذكر من أوجه الخلاف حوله، وأنا سأحاول جاهدا أن أحصر هذه الخلافات وأن أذكر معظمها وأعطي كل طرف حقه إن شاء الله. ملوك الدنيا. لا شك أن ذا القرنين أمره عجيب، والعجب في أمره أنه طاف الدنيا وبلغ المشرق والمغرب، والذي خلد ذكره هو الكتاب الحي، كتاب الله الخالد، وأجمل به ملكا مصلحا عادلا نصوحا. ولكن هل ذو القرنين هو وحده الذي طاف الدنيا وملك أطرافها؟ والإجابة فيها صعوبة، لأن الأمر يتعلق بالتاريخ القديم، ولم ينقل لنا في خبر صحيح على ما أعلم أن غير هذا الملك كان كذلك، إلا أن هناك نتفا من التاريخ تبين هذا وتذكر أسماء بعض الملوك. والغريب أنه ذكر عن كثير من ملوك اليمن أنهم بلغوا أقاصي الدنيا وفتحوا أكثر ممالكها، ولكن تاريخهم لم يثبت، وفيه أساطير كثيرة لا يرتاح لها العقل، وسيمر بك الحديث عنهم في هذا الكتاب إن شاء الله. أما من ذكر من الملوك الآخرين فعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي سمعت معاوية يقول: ملك الأرض أربعة، سليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين ورجل من أهل حلوان ورجل آخر، فقيل له الخضر؟ قال لا. وقال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة، مؤمنان وكافران، سليمان النبي وذو القرنين ونمرود وبخت نصر. ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة فسماهم. وذكر ابن كثير أيضا قول مجاهد. وقال ابن إسحاق: لم يملك تمام الأرض إلا ثلاثة من الملوك، نمرود وذو القرنين وسليمان. وفي المدارك أن شداد بن عاد أيضا ملك الدنيا، وفي أنوار التنزيل ملك المعمورة. وفي الجامع لأحكام القرآن أنه سيملك من هذه الأمة خامس، لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله، قال الإمام القرطبي وهو المهدي. كتب ألفت في ذا القرنين. وقبل أن أنتقل بك إلى الحديث عن ذي القرنين نتساءل: هل ألفت كتب في ذا القرنين عن سيرته وفتوحاته والتحقيق في شأنه قديما أو حديثا؟ قبل الإجابة عن السؤال نلفت النظر إلى أن الجواب لا يكون دقيقا، لأن الخلاف في ذي القرنين يأتي في مقدمة الخلافات التاريخية القديمة على ما أعتقد، فلا ندري من يقصد الكاتب الذي ربما اشتبه علينا رأيه حتى في عنوان الكتاب، فلربما ألف أحدهم كتابا عن ذي القرنين وسمى كتابه الإسكندر المقدوني، أو سمى كتابه ذا القرنين وهو يتحدث عن ملك عربي قديم يتحفنا بقصائد طويلة من أشعاره، أو ربما تكلم أحدهم عن الإسكندر المقدوني وهو يسرد قصة ذي القرنين كما هو الأمر في كتب تاريخية إسلامية كثيرة. ففي مخطوطة بعنوان رسالة الإسكندر ذي القرنين ورد في أولها: قال ذي القرنين كذا، سألت معلمي أرسطاطاليس عن الصنعة الإلهية، إلى آخره. فواضح أن المقصود به الإسكندر المقدوني، ولا يستبعد أن يكون حديثه فيها عن ذي القرنين المذكور في القرآن الكريم. أو ربما ألف كتاب عن الإسكندرية وفيه حديث طويل عن ذي القرنين وهكذا، ولا غرابة في هذا الأمر، فقد ألف رجل تركي يقال له الحمزوي قصة إسكندر في 24 مجلدا، فما الذي تحويه هذه المجلدات الضخمة يا ترى؟ كما أن هناك كتاب سيرة إسكندر أيضا في مجلدات منثورة ومنظومة، وكذلك الأجوبة لأسئلة إسكندر في مجلدات منثورة ومنظومة، وقد أني به أحد ملوك تبريز للعلامة المحقق السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816 هجرية. أما الكتب المصدرة باسم ذي القرنين فقد تتبعت كتاب كشف الظنون وغيره، فلم أرى إلا اسم كتاب واحد وهو أخبار ذي القرنين لأبي إسحاق إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي الهمداني الكوفي الشيعي الإمامي، غير معروف سنة وفاته، ولا أدري ما هو نصيب هذا الكتاب من الوجود أو عدمه. قال في هدية العارفين: أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي الهمداني الكوفي من علماء الإمامية يعرف بالخزاز. له من الكتب كتاب الدفائن، أخبار ذي القرنين، إرم ذات العماد، خلق السماوات، كتاب الخطب، كتاب الدعاء، كتاب المناسك، كتاب النوادر وغير ذلك. أما ما ألف عنه في عصرنا فلم أرى إلا كتاب ذو القرنين وسد الصين، من هو وأين هو، وهو من تأليف محمد راغب الطباخ أستاذ الحديث وأصوله والتاريخ في الكلية الشرعية بحلب، طبع في المطبعة العلمية العصرية بحلب سنة 1368 هجرية 1949 ميلادية. وقد رأيت هذا الكتاب بعد أن انتهيت من مسودة تأليف هذا في مكتبة الجزيرة العربية بمكتبة جامعة الملك سعود ضمن مجلد محمد بن الحنفية برقم 923 على هاء خاء ميم، وهو من الكتب التي أهداها الزيركلي صاحب الأعلام لهذه المكتبة. والكتاب يقع في 100 صفحة فقط من القطع الوسط، وكتابه هذا يعتبر بداية طيبة للتنويه إلى التحقيق في أمره، فجزاه الله خيرا وأثابه على عمله هذا. ويؤخذ على الكتاب أولا أن المؤلف كان يقتصر غالبا على ذكر أخبار ذي القرنين من كتاب التيجان لوهب بن منبه، ووهب معروف بروايته للإسرائيليات ككعب الأحبار. ثانيا لم يكن يتحرى الدقة في تنقية الأخبار الصحيحة التي وردت عنه، بل إنه كثيرا ما ينقل الأخبار على علاتها. ثالثا تكراره المتتالي أن ذا القرنين عربي وأنه هو الصعب الملك الحميري دون أن يبدي آراء أخرى كثيرة مع براهينها، إذ إن هذا هو ما يتطلبه التحقيق، عرض للآراء بأدلتها ثم ترجيح الأقوى. رابعا تأكيده أن سد ذي القرنين هو سور الصين العظيم، وستمر بك هذه المسائل إن شاء الله تعالى. وفي المعرض الإسلامي العالمي للكتب الذي أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض سنة 1402 هجرية، عثرت على كتاب عن ذي القرنين في غاية الأهمية وقد ألف حديثا، وكان ذلك بعد أن انتهيت من تبييد الفصلين الأول والثاني من هذا الكتاب، فحمدت الله تعالى وشكرته لأن الكتاب قد وفر علي أتعابا كثيرة. أما الكتاب فهو مفاهيم جغرافية في القصص القرآني، قصة ذي القرنين، من تأليف الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر أستاذ الجغرافيا المساعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة واللغة العربية القصيم، الطبعة الأولى 1981 ميلادي 1401 هجرية دار الشروق جدة. ويقع الكتاب في 333 صفحة دون صفحات المراجع والفهارس، وقد درس المؤلف حياة ثلاث شخصيات التي من الممكن أن تكون إحداها شخصية ذي القرنين، وهي شمر بن عمرو بن أفريقيس الإسكندر المقدوني، كورش أو كورش الأخميني. أما عن كيفية معالجته ودراسته للبحث فتكاد تقتصر على علم الجغرافيا. يقول المؤلف في مقدمته باختصار: ومن خلال تتبع قصة كل من أبطال الاحتمالات الثلاثة رسمت ملامح الأرض وأنماط المناخ في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية حتى قبيل البعثة المحمدية، وذلك من خلال معطيات علم الجغرافيا القديمة. ثم يقول: كما سلطت الأضواء على العلاقات الدولية التي كانت سائدة زمن ذي القرنين من خلال دراسة أحداث التاريخ التي واكبت كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة على حدة. ويشرح المؤلف جزاه الله تعالى خير الجزاء هدفه النبيل من وراء هذا البحث بقوله: وإذا كانت الدول الشيوعية الملحدة والغربية الرأسمالية التي تقف وراء التبشير بالمسيحية لها دراسات علمية جامعية أكاديمية دقيقة في مجال استخلاص المفاهيم الجغرافية من القصص القديم في التوراة والإنجيل والاستفادة منها في وضع طريقة مثلى لما يسمى باللانديوز، فلما لا يكون للعالم الإسلامي صاحب أشرف رسالة وجهت إلى سكان هذا الكوكب الأرضي مثل هذه الدراسات العلمية الموضوعية التي نستطيع أن نقدم بها للإنسانية خيرا كثيرا، عملا بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من هنا يعلم القارئ أن هذا الكتاب الفريد يعطي مفاهيم جغرافية لقصة ذي القرنين أكثر من أي شيء آخر، فالكاتب إن درس أو حقق أو قارن أو نقد أو بين رأيه إنما يفعل ذلك كله من وراء اختصاصه الجغرافي، ويضفي أحيانا على هذه الآراء شذرات من التاريخ ولا يتعرض لتحقيقات دينية ودراسة لآراء علمائنا ومقارنتها بآراء المفكرين الغربيين. لقد بذل المؤلف جهدا يشكر عليه، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن ثوابه. أما الكتاب الذي أحدث ضجة في عالم التحقيق في شأن ذي القرنين واتجه فيه مؤلفه وجهة مخالفة ومغايرة لجميع العلماء والمؤرخين السابقين والمعاصرين، فهو كتاب يسألونك عن ذي القرنين للمرحوم أبو الكلام آزاد وزير المعارف بالهند سابقا، والذي أيده وانتصر له صاحب الكتاب السابق الدكتور خضر، وهو من مطبوعات دار الشعب المصرية 1392 هجري، ويقع في 100 صفحة من القطع الوسط. وستمر بك هذه الآراء جميعا ومن ثم دراستها ونقدها إن شاء الله. بقي أن تعرف أن أخبار ذي القرنين مبثوثة في بطون الكتب التاريخية وكتب التفسير، وإذا أردت أن تلقي نظرة على بعضها فإن أخباره غالبا تكون في المجلدات الأولى من كتب التاريخ، فهو إما أن يذكر في تاريخ اليونان وملوكها أو ملوك اليمن أو بعد الكلام عن الخضر عليه السلام، وفي كتب التفسير يذكر في أواخر سورة الكهف، وإذا ذكر في كتب الحديث فإما أن يكون أثناء الحديث عن سورة الكهف أو في باب أشراط الساعة أو الفتن عند الحديث عن يأجوج ومأجوج. من هو ذو القرنين؟ اختلف المؤرخون والعلماء في المقصود بذي القرنين اختلافا بينا، فمنهم من أرجع تاريخه إلى ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب300 سنة، ومنهم من أرجعه إلى ما قبل ذلك التاريخ ب2000 سنة أو أكثر، ومنهم بين بين. أما من يكون فإن معظم الآراء التي أوردها علماؤنا تكاد تنحصر في 3 أشخاص، هم: أولا الإسكندر المقدوني، ثانيا الصعب ذو القرنين الحميري، ثالثا رجل صالح في عهد إبراهيم عليه السلام لا نعرف من هو. وهناك رأي جديد انتصر له بعض الباحثين في هذا العصر، ويرون أن المقصود به هو كورش الأخميني الفارسي، وسنأخذ بالتحقيق في كل هذه الشخصيات في فصول مستقلة لنتأكد من ذلك إن شاء الله. كما أن هناك آراء فردية أخرى ترى أن المقصود به غير هؤلاء الأربعة، وهناك من يريد أسماء أخرى وهم ربما يعنون أحد هؤلاء، لكن اختلف عليهم تعدد الأسماء أو النسب، كما أن هناك من يريد أسماء لا علاقة لها بهذا أو ذاك. ولم نناقش هذه الآراء الفردية، وإنما ركزنا وأسهبنا في المشهور من ذلك ومن تلك الآراء ما رواه ابن مردويه من حديث ابن عباس، وأخرجه الزبير في كتاب النسب عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد، وعن أبي خيثمة هو الصعب بن جابز القلمس، وذكر بعضهم أن اسمه عياش. وقال محمد بن إسحاق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارث من علمه أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرذبة اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقد نقل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس أنه النحاس. وذكر الدارقطني وابن ماكولة أن اسمه هرمس، ويقال هرويس بن قيطون بن روما بن لنطة بن كشلوخين بن يونان بن يافث بن نوح، وقيل أشكو بن سلوكس، وقيل هو أفريدون بن أثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية. في الهامش: انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة 1270 هجرية، جزء 16 صفحة 25 طبعة 1398 هجرية. انتهى الهامش. سبب لقبه بذي القرنين. وستخوض معي الآن بحر الخلافات بدءا من هنا. فذو القرنين ليس اسما، إنما هو لقب لقب به، فما سبب هذا اللقب؟ وهل ورد خبر صحيح في هذا؟ وما الوجه الصحيح في هذه الآراء؟ لقد ذكر في سبب تسميته بذي القرنين وجوه، هي: أولا أنه دعا إلى طاعة الله فضرب على قرنه الأيمن فمات، ثم بعثه الله تعالى فدعا فضرب على قرنه الأيسر فمات، ثم بعثه الله تعالى فسمي ذا القرنين وملك ما ملك. وروي هذا عن علي كرم الله وجهه، هكذا رواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب، وشعبة القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به. وسيمر بالقارئ أن القرن يطلق على ضفيرة شعر الرأس. ويقول الشيخ الأيجي في تفسيره: إنه صح عن علي أنه قال: كان عبدا ناصح الله فناصحهم، ودعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فمات، فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات، فسمي ذا القرنين. ولكنه لم يذكر لنا وجه الصحة في هذا الخبر. وقد رواه الإمام الطبري في روايات متقاربة عن ابن حميد قال: سأل ابن الكواء عليا عن ذي القرنين، وعن محمد بن بشار عن أبي الطفيل قال: سئل علي، وعن محمد بن المثنى عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا وسألوه. وقد رأيت في كتاب الأغاني حديث أبي الطفيل الكامل حيث نقل عنه قوله: سمعت علي عليه السلام يخطب فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه ابن الكواء فقال: ما الذاريات ذروى؟ قال: الرياح. قال: فالجاريات يسرى؟ قال: السفن. قال: فالحاملات وقرى؟ قال: السحاب. قال: فالمقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: الأفجران من قريش بنو أمية وبنو مخزوم. قال: فما كان ذو القرنين أنبيا أم ملكا؟ قال: كان عبدا مؤمنا، أو قال صالحا، أحب الله وأحبه، ضرب ضربة على قرنه الأيمن فمات، ثم بعث وضرب على قرنه الأيسر فمات، وفيكم مثله. في الهامش: الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، جزء 3 صفحة 147، دار الصعب ببيروت. وقول علي كرم الله وجهه وفيكم مثله يعني نفسه، كما في الروض الأنف للإمام السهيلي، جزء 2 صفحة 59. وقيل سمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذي القرنين لما كان شجتان في قرني رأسه، إحداهما من عمرو بن ود والثانية من ابن ملجم. انظر روح البيان للشيخ إسماعيل حقي، جزء 2 صفحة 512. انتهى الهامش. وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دعا ملكا جبارا إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورده، ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره فسمي ذا القرنين، واختار أبو عبيد هذا الرأي. ثانيا، وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب، أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها. وروي ذلك مرفوعا، قاله الزمخشري، قال ابن كثير: وهذا أشبه من غيره، وهو قول الزهري. انتهى الوجه الأول.